إلى المقام الثاني وهو أخذ العلم. أخذ العلم مانعا عن فعليته، فعلية الحق المعلوم بذلك العلم، أي أخذ عدم العلم شرطا في موضوع فعلية الحق، والذي قالوا أيضا باستحالته. منشأ هذا المقام نشأ من كلام الشيخ الأعظم قدس سره، حيث أن الشيخ الأعظم في مسألة المسألة المبحوثة والواقع فيها البحث بين الأخبار والأصولي، مسألة حجية الدليل العقلي أو حجية العلم الحاصل من المقدمات العقلية، الأخباريون ذكروا عدم حجية الدليل العقلي، والأصوليون أشكلوا على ذلك بأن القطع والعلم الذي هو طريق إلى الواقع حصل من أي سبب من الأسباب لا يمكن الردع عنه والمنع من حجيته، لأن حجية القطع ذاتية، فإذا حصل القطع وحصل العلم بحكمين ولو من الدليل العقلي، كيف يمكن للشارع أن يردع عن العمل به؟ وهل هذا إلا ما ذكر في بحث القاضي عن استحالة الردع عن حجية القاضي لزوم التناقض ذلك إما بالواقع أو في نظر القاضي على الأقل وهو محال؟ الشيخ الأنصاري حاول أن يوجه كلام الأخباريين مقولة الأخباريين في بحث الحجية الدليل العقلي الذي هو بحث سوف يأتي مفصلا من البحوث القادمة إن شاء الله. هناك حاول أن يدافع عن نظرية الأخباريين بدعوى أنهم لا يريدون الردع من قبل الشارع عن العمل بالقطع، ليلزم ما ذكر من استحالة الردع عن العمل بالقطع، وإنما يمكن أو يستظهر هكذا أن يقصد الأخباريون أن الحكم المجعول شرعاً أخذ فيه العلم الحاصل من الدليل العقلي كالقياس والأقيسة والمسائل الأخرى مثلاً مانعاً عنه، يعني يجب هذا الحكم مثلاً بوجوب الصلاة بوجوب القاص كما على من توصل إلى هذا الحكم من غير الدليل العقلي من غير القياس. أما لو وصل من القياس إلى هذا الحكم علمه يكون مانعا عن فعلية الحكم، ويكون عدمه شرطا في أصل فعلية الحكم. فيريد الأخباري أن يقول أن الحكم ليس فعليا هناك، لأن عدم هذا العلم أخذ شرطا، عدم العلم الخاص الناشئ من القياس من الدليل العقلي أخذ شرطا في موضوع ذلك الحكم، لا أنه يريدون الردع عن العمل بالقاطع والمنع عن حجية القاطع لكي يقال أن المنع عن حجية القاطع غير معقول لأن حجيته ذاتية، وإنما الشارع يتصرف في حكمه وللشارع أن يتصرف في موضوع حكمه، لأنه هو الذي يجعل حكمه، فيجعل حكمه على غير هذا العالم، يجعل حكمه قربة الخام أو بوجوب الصلاة على غير من يحصل له العلم بهذا الحكم من خلال القياس، ويكون حينئذ علم هذا الإنسان جهلا مركبا، ولا يكون هناك ردع عنه، وإنما لا حكم في مولده، لا مجعول فعلية في مولده، والحكم تقييده أمر بيد الشرع، يمكن أن يقيد حكمه بمورد دون مورد، لا يلزم منه أي محذور وأي استحالة. إذن فحاول أن يفسر كلام الأخباريين في مسألة النهي عن العمل بالقياس مثلاً والأدلة العقلية، أن يفسر ذلك على أساس أخذ العلم في الموضوع في موضوع الحروف، لكن لا أخذه شرطاً بل أخذه مانعاً وأخذ عدمه شرطاً، وأشكل عليه الرأي أن هذا محال، فإن كما أن أخذ العلم بالحكم يكون محالا، أخذ عدم العلم أيضا يكون محالا. أقول كما أن شرطية العلم بالحكم في الحكم في شخص ذلك الحكم محالون، مانعية العلم بحكم في شخص ذلك الحكم أيضا يكون محالا. ومن هنا حاول المرزاق بتسرّه أن يصل إلى مرام الشيخ عن طريق نتيجة التقييد، عن طريق متمم الجعل، مسلكه في متمم الجعل الذي سلكه حتى في أخذ العلم شرطا بافتراض وجود جعلين، يؤخذ في الثاني المتمم العلم بالجعل الأول شرطا أو مانعان ولا يمكن محفوظ. فكأنهم فرغوا عن استحالة أخذ العلم مانعا كاستحالة أخذه شرطا في الحوض، مع أن هذا القياس سوف يظهر أنه في غير محله. أخذ العلم شرطا فيه محذور لا يرد في أخذ العلم مانعا. ولهذا لا بد أن نبحث في هذا المقام الثاني بحثا مستأنفا. فيقال حينئذ بأن أخذ العلم مانعا يتصور بأحد نحوين، كما كان أخذ العلم شرطا أيضا يتصور بأحد نحوين. يعني تارة يراد أخذ العلم بالجعل مانعا، وأخرى يراد أخذ العلم بالمجعول الفعلي بالحكم الفعلي على المكلف مانعا. أما أخذ العلم بالجعل بكبر الجعل مانعا، فقد تقدم أنه أخذه شرطا أيضا لم يكن فيه محذورا، فكيف بأخذه مانعا؟ يقول أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ولا فيما سبق ليس فيه محذور، لا الدور ولا الخلف ولا التناقض. أخذ العلم بالجعل مانعا يعني أخذ عدم العلم بالجعل شرطا في موضوع فعلية المجعول. إذا كان أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول لا محذور فيه، فأخذ عدم العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول لا يكون فيه محذور. نعم، هنا يوجد محذور يختص بهذا محذور آخر غير تلك المحاذير والبراهين الخمسة التي تقدمت. تلك البراهين الخمسة المتقدمة في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس شخص ذلك الحكم كلها لا ترد هنا، كما لم تكن ترد هناك لو أريد بالعلم بالحكم العلم بالجعل وأخذه بالمجعول. لكن هنا يوجد إشكال يخصه ولا لم يكن واردا هنا في أخذ عدم العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول الذي يكون جاهلا بالجعل. لم تقرأ عليه آية وجوب القصر لا جناح عليكم أن تقصروا إذا رأيتم في الآية، الذي يكون جاهلا بمثلا وجوب القصر يكون الثابت في حقه وجوب القصر. لو فرض هكذا أنه أخذ في موضوعه الجهل وعدم العلم بكبر الجعل أخذ في موضوعه، يرد إشكال لم يكن يرد على فرض أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وهذا الإشكال هو إشكال لغوية. أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول كان فيه إشكال الدور الذي أجبنا عليه، قلنا لا دور لأن الجعل غير المجعول. وبعد ذلك لم يكن يكون فيه إشكال لغوية لأن المكلف كان يمكنه أن يعلم بالجعل، وبعلمه بالجعل سوف يعلم بفعلية المجعول في حقه فيمتثل، وهذا هو غرض المولى من الجعل. غرض المولى من الجعل دفع المكلفين نحو المكلف. أما إذا أخذ المولى عدم العلم بالجعل أخذه في موضوع فعلية المجعول، يعني قال هذا الحكم يكون لغوا جعله، لأن الذي يعلم بهذا الجعل لأنه علم به لا يكون موضوعا للمجعول، لكونه علم بالجعل وعلم أن هذا الجعل أخذ في موضوعه الجاهل وهو بهذا العلم ليس جاهلا بالجعل، عالم بهذا الجعل، إذن فسوف يعلم أنه ليس موضوعا لهذا لمجعول هذا الجعل. فبالعلم بالجعل سوف يعرف المكلف يعلم المكلف بأنه ليس موضوعا لمجعول هذا الجعل وليس في هذا دوره، لكن فيه لغوية الجعل حينئذ، وهو أن هذا المولى لماذا جعل إذن جعله؟ الجعل إنما يجعل لأجل أن يحرك المكلف نحو الامتثال. عن طريق ماذا يحركه؟ قلنا بما سبق الجعل ليس فيه تحريك ذاتي قهري للمكلف، وإنما يحركه في طول وصوله، يعني بوصوله يحركه، يجعل المولى جعله لكي يصل إلى المكلف، يعني يعلم به المكلف فيتحرك. وإذا كان علم المكلف بالجعل يوجب خروجه عن موضوع المجعول بهذا الجعل، فمثل هذا الجعل سوف لا يكون قابلا للتحريك، لأنه لغير العالم لا يكون قابلا للتحريك، لغير العالم بهذا الجعل، لأنه جاهل مع الجهل، الإنسان لا يتحرك. لمن سوف يعلم بجعل المولى لأنه جعله، سوف كل من يعلم ويصل له هذا الجعل سوف يعرف أنه خارج عن موضوع هذا الجعل، إذن فيكون هذا الجعل جعله لغوا، لأنه سوف لا يكون قابلا للتحريك. إلا أن هذا الإشكال الذي يختص بأخذ عدم العلم بالجعل في موضوع المجعول لم يكن يرد على أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول. هذا الإشكال جوابه الجهل بالجعل، هذا الإشكال جوابه أن هذا الإشكال أنه يرد إذا أخذ مطلق العلم مانعا، أما لو أخذ العلم الخاص كما يريده الأخباري ويريد بحسب تفسير الشيخ الأنصاري، لو أريد به عدم العلم الخاص بالجعل لا مطلق عدم العلم الجعل وعدم العلم المطلق، العلم الناشئ من القياس مثلا والدليل العقلي خصوص هذا العلم أخذ عدمه شرطا في موضوع الجعل، لم يؤخذ مطلق عدم العلم، أن لا يكون، لم يؤخذ الجهل جهل المطلق، الجاهل بالجعل جهلا مطلقا لم يؤخذ في موضوع الحكم المجعول، وإنما أخذ عدم العلم الناشئ من الدليل الخاص وهو القياس مثلا أو الدليل العقلي. وحينئذ لو علم المكلف بالجعل من غير هذا الطريق، وعلم أن هذا الجعل مقيد موضوعه بمن لا يعلم عن ذاك الطريق الذي لم يسلكه هو، حين يعلم بفعلية الجعل وحين لا يكون فيه محدود، فاللغوية أيضا ترتفع فيما إذا كان المقبول مانعية علم خاص لا مانعية مطلق العلم، أي شرطية عدم علم خاص لا شرطية عدم مطلق العلم، وهذا واضح. إذن فأخذ عدم العلم بالجعل في ولو عدم العلم الخاص في موضوع المجعول فعلية المجعول ليس فيه محظورون وليس فيه إشكال، وأما أخذ عدم العلم بالمجعول في موضوع فعلية المجعول، لو فرض أخذ عدم العلم بالمجعول في موضوع فعلية المجعول لا عدم العلم بالجعل في قبالي، هذا الشق يناظره شق هناك في المقام الأول في الشرطية، أن يؤخذ العلم بالمجعول في فعلية المجعول، هناك كنا نقول أن العلم بالمجعول أخذه في موضوع المجعول فيه مثلا محذور، البراهين الخمسة التي ذكرت برهان الدور والتأهل لا إشكال أن برهان الدور لا يرد هنا، لأن الحكم إذا أخذ في موضوعه في موضوع المجعول إذا أخذ عدم العلم به، فعدم العلم لا يتوقف على وجود المعلوم، العلم يتوقف على وجود المعلوم، فلو كان المأخوذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم المجعول هذا يقال دور توقف الشيء على نفسه، أما إذا أخذ عدم العلم به الجهل به أخذ في موضوع فعليته، عدم العلم لا يتوقف على وجود المعلوم على وجود ذلك الشيء المجهول، الجهل بشيء لا يتوقف على وجود المجهول، كما أنه ليس الجهل بشيء متأخرا في نظر الجاهل عن ذلك الشيء، إذن فأخذه لا يبتلي بتلك البراهين المذكورة هنا، لكن برهان الدور أو برهان الخلف في نظر القاطع تقدم تأخر المتقدم بالطبع مثلا، هكذا كان يعبرون المعلوم متقدم بالطبع وإن لم يكن متقدما بالعلمية متقدما بحسب نظر المعتقد. وهذا في العلم لا في عدم العلم لا في الجهل. وهنا الموضوع الجهل وعدم العلم. لكن هنا يرد محظوران يرد محظوران آخران يمكن أن يذكر في المقام لم يكن يكون واردين هناك. فالبراهين الخمسة المتقدمة شيء منها لا ترد لا يرد هنا. سواء أريد من أخذ عدم العلم أخذ عدم العلم بالجعل وهذا واضح أو أخذ عدم العلم بالمجعول في موضوع المجعول. وإنما يرد هنا إشكالان آخران هذان الإشكالان لا بد من ملاحظتهما. الإشكال الأول دعوى الاستحالة بملاك التناقض أو بملاك اللزوم أن يلزم من الشيء من وجود الشيء عدمه وكل ما لزم من وجوده عدمه فهو محال. هكذا قرأتم كفاية كل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون محالا لأنه تناقض والتناقض محال. يقال أنه هنا لو أخذ العلم بالمجعول مانعا عن فعلية المجعول يلزم منه هذه الاستحالة. هذه الاستحالة لم تكن ترد هناك. كيف تقريب هذه الاستحالة هو أنه إذا فرض العلم بالمجعول مانعاً المفروض أنه مانع عن نفس ذلك المعلوم بهذا العلم. الكلام فيما أخذ عدم العلم مانعاً عن شخص ذلك الحكم لا عن حكم آخر ولا حكم آخر لا إشكال في إمكان أخذه شرطاً أو مانعاً. أخذ العلم بحكم مجعول فعلي مانعاً عن ثبوت هذا الحكم يعني أن هذا المكلف سوف بمجرد أن يعلم بهذا الحكم يلزم من كونه عالماً بهذا الحكم المجعول ارتفاع الحكم المجعول لأن المفروض أن نفس علمه بثبوت المجعول مانع عن ثبوت المجعول عن ثبوت شخص هذا المجعول المعلوم لا عن ثبوت حكم آخر يعني. إذن فيلزم من علمه بالمجعول ارتفاع علمه بالمجعول لازم. هذه المانعية هو أنه يلزم من علم المكلف بالمجعول ارتفاع المجعول يعني يلزم من وجوده عدم وجوده وهذا خلف. يلزم من العلم به أن يكون المانع موجودا فيرتفع الممنوع وهو الحكم إذن فيرتفع العلم به فيلزم من وجود العلم بالمجعول ارتفاع العلم بالمجعول العلم بفعلية المجعول ارتفاع العلم بفعلية المجعول وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. إذن فجعل المانعية يكون محالا نظير جعل الشرطية لكن جعل الشرطية محال للزوم الدور في مرحلة الفعلية. جعل المانعية محال للزوم التناقض في مرحلة الفعلية إذ يلزم من وجود العلم بالحكم الفعلي انتفاء ذلك الحكم الفعلي وانتفاء العلم به أيضا يلزم من وجود العلم بالحكم انتفاء العلم بالحكم وهذا يكون محال. هذا تقريب للإشكال. هذا التقريب جوابه واضح. جوابه أنه المانعية هنا بحسب الحقيقة المانعية ليست مجعولة من قبل المولى. المولى لا يجعل المانعية. المانعية حكم ينتزعه العاقل. المانعية والشرطية والجزئية هذه علاقات عقلية منتزعة عقلا ينتزعها العاقل. ما هو الجعل الشرعي؟ ما هو الجعل الشرعي؟ عبارة عن تقييد الحكم الذي جعله الشارع بعدم شيء. عندما يقيد الشارع حكمه موضوع حكمه بعدم شيء العقل يقول إذن هذا الشيء صار مانعا ينتزع المانعية. ولا المانعية ليست مجعولة من قبل الشارع. المانعية عقلية دائما. الذي هو عمل الشارع وجعل الشارع إنما هو جعل حكمه على موضوع مقيد بعدم ذلك المانع بعدم الشيء. إذن فالمولى بحسب الحقيقة ما يصنعه هنا عبارة عن أنه يقول أجعل حكمي مثلا بوجوب الصلاة على من لا يكون عالما بهذا الوجوب أجعله على ذلك الجاهل بفعلية هذا الوجوب وهذا لا بأس به لا يلزم منه محذور. لا يلزم منه محظور الاستحالة بحسب الحقيقة، وهو أن يلزم من وجود شيء عدمه، لا يلزم من وجود شيء عدمه. قاترم سوف يكون حينئذ الحكم الذي جعله المولى فعليا في حق من لا يعلم، أما ذاك الذي يعلم بالحكم لا يكون الحكم فعليا في حقه، باعتبار أنه يكون علمه جهلا مركبا، سوف يصبح علمه جهلا مركبا بالحكم بحسب الحقيقة، لأن المولى لم يجعل الحكم عليه وإنما جعل الحكم على ذلك الجاهل. فلا يلزم محذور لا في عالم الجعل ولا في عالم المجهول، أما في عالم الجعل المولى فواضح، لأن المحذور أساسا ليس في الجعل، يسري إليه بالتبع من استحالة المجهول. أما عالم المجعول، لأن المفروض مجعوله في حق الجاهل لا في حق هذا العالم، المولى لم يجعل مجعوله في حق هذا العالم، هذا جاهل مركب، هذا العالم جاهل مركب بهذا الحكم، مجعوله عبارة عن الحكم الفعلي الموجود في حق من؟ الموجود في حق ذلك الشخص الذي يكون جاهلا فقيرا. إذن من هذه الناحية لا يلزم محذوره، هذا هو الإشكال الأول مع جوابه. نعم، هنا يرد إشكال آخر، أن هذا المجعول الذي يكون عدم العلم مأخوذا، يكون المولى قد قيد حكمه بالجاهل به بفعليته، هذا الحكم كيف يمكن أن يكون يصل إلى المكلف إذا كان المولى يريد أن يجعل حكمه في حق المجعول، حكمه وهو المجعول في حق الجاهل بمجعوله، بحيث العالم بمجعوله يخرجه عن موضوع المجعول، لا يجعل في حقه حكمه. خب الجاهل بالمجعول حينئذ بما أنه جاهل بالمجعول سوف لا يمتثل، والعالم بالمجعول المفروض أن الحكم ليس في حقه لأنه ليس موضوعا لهذا الحكم. إذن فهذا المجعول الذي جعله المولى كيف يتوصل إلى امتثاله؟ يكون حين جعله لغوا من باب أنه لا يمكن أن يصل مجعوله إلى المكلف لكي يمتثله، وهذا جوابه نفس الجواب المذكور على لغوية الجعل، ليس إشكالا آخر بحسب الحقيقة. هذا الإشكال يرجع إلى ذاك الإشكال روحاني، قلنا أنه لو أخذ لو جعل مجعوله على الجاهل المطلق حينئذ هذا الكلام كان صحيحا، يعني أخذ كل علم مانعا عن فعلية المجعول لزم حينئذ هذا المحذور، أما إذا أخذ العلم الخاص مانعا عن فعلية المجعول يعني لا يلزم هذا المحذور. لو أخذ العلم الخاص الناشئ مثلا من القياس بالخصوص مانعا، إذن فيكون الحكم فعليا في حق من؟ مجعوله فعلي في حق الجاهل عن هذا الطريق، الذي قد يكون عالما عن الطريق الآخر، عن طريق الروايات يكون عالما، عن طريق أهل البيت يكون عالما، الجاهل عن طريق القياس هو الذي يكون، العالم عن طريق القياس هو الذي يكون غير مجعولا في حقه الحكم، والجاهل عن هذا الطريق يكون الحكم مجعولا في حقه سواء كان عالما من الطرق الأخرى أو لم يكن، والعلم عن الطرق الأخرى ممكن بحسب الفرق. إذن فيكون هذا المجعول صالحا للمحركية والتحليل، فلا يكون محذورا في أخذه. هذا الإشكال الأول مع جوابه إذا على فرض أخذ العلم بالمجعول مانعا. والإشكال الثاني أنه لزوم اللغوية في أخذ العلم بالمجعول الفعلي مانعا عن فعليته، حتى العلم الخاص للعلم المطلق، وهذا غير إشكال اللغوية السابقة، أن أخذ العلم بالمجعول مانعا عن فعلية المجعول، حتى العلم الخاص الناشئ من القياس مثلا، العلم الناشئ من القياس مانع عن فعلية ذلك الحكم الذي علم به بالقياس، يقال هذا القيد هذه المانعية سواء كانت مجعولة شرعا أو كانت غير مجعولة شرعا، مجعولة تبعا، المجعول أخذ عدمه قيدا في الجعل كما قلنا في رد إشكال الاستحالة، أخذ هذا العدم قيدا في الجعل، عدم العلم الخاص بالحكم أخذه قيدا في موضوع فعلية المجعول في الجعل، هذا لغو، حتى لو أريد به العلم الخاص يكون لغوا، والوجه في لغويته أن المولى عندما يأخذ هذا القيد يريد أن ماذا يفعل؟ يريد بأخذ عدم العلم بأخذ عدم العلم القياسي في موضوع فعلية وجوب الصلاة، يريد أن يفيد العالم بوجوب الصلاة عن طريق القياس، ويقول له أنت لست موضوعا للجاه. يريد أن يخرج العالم بوجوب الصلاة عن طريق القياس، يريد أن يخرجه عن موضوع حكمه ويبين له أنك أنت لست مكلفا بهذا الحكم، أو يريد أن يبين لغير العالم عن طريق القياس، العالم عن طريق الأخبار مثلا يقول لذاك أنه أنت غير مكلف بهذا التقييد. يريد أن ماذا يصنع؟ يريد أن يفيد العالم الناشئ علمه من السبب الخاص، أو يفيد غير العالم بس عن السبب الخاص ويقول لذاك أنت لست بمكلف. لا إشكال أنه لا يريد أن يفيد غير العالم بالقياس عن طريق القياس، لأن ذاك المفروض أنه مكلف. فهذا القيد الذي هو يخرج المانع، يخرج دائما الممنوع، يخرجه في مورد المانع. فهذا القيد بالنسبة للعالم بالحكم عن غير طريق القياس لا يفيده شيئا، لأن ذاك على كل حال موضوع للحكم، وعدم المانع محقق في حقه. فأخذ إخراج صورة المانع لا يفيد ذاك الإنسان شيئا، لأنه ليس موضوعا للمانع. وإن أراد أن يفيد العالم بالحكم عن طريق القياس يقول أنت لست مكلفا بهذا الحكم، فأخذ هذا القيد، أخذ عدم هذا العلم الخاص قيدا، أو أخذ العلم مانعا في موضوع حكمه. والمفروض من علم بالحكم عن طريق القياس هذا الإنسان يستحيل في حقه أن تصل إليه هذه المانعية، لأن من حصل له العلم يستحيل حينئذ مع فرض كونه عالما يستحيل أن تصل إليه مانعية علمه. لو كان مع علمه فرض علمه تصل إليه المانعية، يلزم ذاك المحذور الذي أشرنا إليه أنه يلزم بوجود الشيء عدمه. فرض كونه عالم بالقياس من طريق القياس بفعلية الحكم فرض أنه محرز فعلية هذا الحكم، فلا يعقل أن يقال له هذا الحكم الذي أحرزته بما أنك أحرزته يكون حينئذ غير ثابت في حقه. إذن فيكون هذا التقييد لغوا بحسب الحقيقة، لأنه لا يفيد لا العالم ولا غير العالم بالطريق الخاص، لا يفيد العالم عن طريق القياس لأنه عالم بحسب الفرض، ومع فرض كونه عالم بعد لا يمكن أن يعلم بارتفاع الحكم عنه، لأن هذا تنافض يلزم من وجوده عدمه وهو محال. فالمانعية لا بد أن لا تصل، يعني هذا يبقى جاهلا مركبا بهذا القيد، يبقى هذا الإنسان جاهلا مركبا غير عالم بالمانعية، ولا يمكن أن تصل إليه المانعية مع وصول الحكم، مع وصول فعلية الحكم، هذا بنفسه تناقض كما قلنا وهو محال. فالعالم بالقياس لا يمكن أن يفيده هذا، غير العالم بالقياس خارج الموضوعان تخصصا عن موضوع هذا القيد هذا المانع، فلا فائدة في هذا التقييد. فالتقييد يكون لغوا على كل حال، حتى التقييد بالعلم الخاص، كما أن التقييد بعدم العلم مطلق العلم يكون لغوان، عدم التقييد بعدم العلم الخاص أيضا يكون لغوان، في خصوص عدم العلم بالمعلوم، في خصوص عدم العلم بالمعلوم يكون هذا حينئذ لغوان، لا عدم العلم بالجعل. وعدم العلم بالجعل الحاصل من القياس لا يكون لغوان، لأنه لا يلزم هذا التهافت، ذاك الإنسان يكون عالما بطريق القياس من ثبوت جعل على من؟ على الشخص الذي لا يكون عالما بالقياس بهذا الجعل، وحيث أن الجعل غير المجعول فهو يرى نفسه عالم بالجعل من القياس، فلا يرى المجعول فعليا في حقه، فبالنسبة إليه يفيد أخذ عدم العلم. وهذا من الفوارق بين أخذ عدم العلم، بين إضافة العلم إلى الجعل أو إلى المجعول، أخذ عدم العلم بالجعل الناشئ هذا العلم من القياس، أخذ عدمه مانعا في فعلية المجعول لا يلزم منه هذا المحذور، محذور اللغوية، لأن المكلف الذي علم بالجعل لا بالمجعول، علم بالجعل من القياس حينئذ يعلم، يعقل في حقه أن يعلم أنه ليس موضوعا لفعلية المجعول، ولا يلزم من ذلك التناقض، لأنه عالم بالجعل، والعلم بالجعل مع العلم بعدم فعلية المجعول يجتمعان، العلم بالجاعل مع عدم فعلية المجعول يجتمعان، العلم بالمجعول مع عدم فعلية المجعول لا يجتمعان. وهذا من نقاط الفرق بين أخذ إضافة العلم إلى الجعل تارة وإلى المجعول أخرى. ولهذا هذا الإشكال يختص بأخذ العلم بالمجعول مانعا عن العلم عن المجعول. حتى العلم الخاص لا مطلق العلم، أخذ العلم مطلق العلم مانعا واضح أنه له كما ذكرنا مع جوابه، أخذ العلم الخاص أيضا يكون له. فهذا إشكال زائد على الإشكال الذي ورد على أخذ عدم العلم بالجعل أو أخذ العلم بالجعل مانعا. إشكال لغوي في أخذ العلم بالجعل مانعا كان يندفع بأخذ العلم الخاص وهو العلم القياسي مانعا بالخصوص، ولم يكن يلزم منه محذور اللغوية، لأن من يعلم بالجعل عن طريق القياس حيث أنه يعلم أن جعله مقيد بأن لا موضوع مجعول هذا الجعل مقيد بأن لا يحصل العلم به عن طريق القياس، فسوف يعلم أنه هذا الجعل الذي علم به والذي هو مطابق للواقع موجود ليس مجعوله فعليا في حقه، لازم فيفيده حينئذ، هذا التقييد يفيده هنا ولا يكون له، إذ سوف يعلم بعدم فعلية مجعول الجعل الذي علم به بالقياس، عدم فعليته في حقه. ومعقول أن الإنسان يعلم بالجعل ويعلم بأن هذا الجعل ليس فعليا في حقه، كما أننا نعلم بجعل وجوب الحاج على المستطيع ونعلم أن هذا الجعل ليس فعليا في حقنا لأننا لسنا بالمستطيع لانتفاء القيد، هناك حينئذ يكون معقولا. أما إذا أخذ عدم العلم بالمجعول في موضوع فعلية المجعول، أي أخذ العلم بالمجعول مانعا عن المجعول، حتى العلم الخاص لا مطلق العلم، حتى العلم الناشئ من القياس حينما يؤخذ مانعا عن فعلية المجعول يقال هذا الذي علم المكلف إما يعلم من طريق القياس أو لا يعلم، إذا لم يكن يعلم فليس موضوعا لهذه المانعية، وإذا علم بالقياس عن طريق القياس بالمجعول الفعلي يستحيل حينئذ أن تصل إليه هذه المانعية، لأن فرض أنه عالم بالحكم الفعلي في حقه مع فرض أنه مانع علمه عن فعلية الحكم هذا تناقض لا يمكن أن يصل إليه، لأن الإنسان الشيء الذي قطع بفعليته في حقه يستحيل أن يقطع بنفس الوقت بأنه ليس فعليا في حقه، هذا تناقض واضح يلزم من وجوده عدمه. هذا هو الإشكال الذي يختص بأخذ العلم بالمجعول ولو من الطريق الخاص مانعين. جوابه حينئذ هو أن هذه المانعية هنا، أولا هذه المانعية يكفي في أخذها وجعلها ولو بالتبع كما قلنا، يعني تقييد المجعول بعدمه يكفي في ذلك، أن الملاك إذا كان مقيدا ملاك المولى وغرض المولى مقيدا بخصوص من لا يكون عالما بفعلية المجعول من طريق القياس، والمولى لابد أن يجعل جعله بمقدار ملاكه لا أوسع من مقدار ملاكه، ولو فرض أن هذا التقييد لا يفيد للمكلفين لكنه على كل حال يوجد ظهور يوجد غرض آخر للمولى في جعل أحكامه أن لا يجعل أحكامه أكثر من ملاكاته، فهذا المكلف الذي علم بفعلية المجعول عن طريق القياس يبقى جاهلا مركبا للأهيل، لا بس فليبقى جاهلا مركبا، ماذا يصنع له المولى؟ المولى لابد أن يقيد جعله لأنه واقعا ملاك جعله ومقتضي حكمه غير موجود في حق هذا الجاهل، وهذا المقدار يكفي لدفع اللغويات، لأن كل جعل وكل حكم لابد أن يجعل في حدود مبادئه وروحه لا أكثر، فإذا كان مبدأه وروحه ومقتضيه وملاكه ليس موجودا في مورد المولى لابد أن يجعل جعله مقيدا بعدم ذلك المورد، ولو كان هذا التقييد لا يمكن أن يصل إلى ذلك المكلف الذي هو موضوع لذلك المورد، كونه يصل هذا ليس شرطا، وإن شئتم قلتم الوصول بلحاظ أصل الجعل شرط لا بلحاظ قيود الجعل التي ترجع إلى ضيق مبادئ الجعل وملاك الجعل، لا يشترط أن كل تقييد وكل إخراج يخرجه المولى عن موضوع جعله إخراجه يكون بلحاظ وصوله للمكلف وإمكان وصوله للمكلف، يكفي نكتة للإخراج أنه لا يريد أن يبين أنه لا موضوع لا ملاك لحكمه في هذا المورد، وإن كان هذا البيان سوف لا يصل إلى شخص هذا المكلف يصل إلى غيره، هذا المكلف الذي عالم عن طريق القياس سوف لا يصل إليه هذا الإخراج، لكنه حيث أنه واقعا لا ملاك في هذا المورد، هذا المقدار يكفي في أن يأخذ هذا التقييد في جعله. نعم أصل الجعل لابد أن يكون قابلا للوصول، ولهذا قلنا لو كان أصل الجعل مشروط بعدم مطلق العلم يكون لغوا حينئذ الجعل. أما مثل هذه القيود يمكن أخذها، يكفي في دفع لهوية أخذها أن يكون لبيان أن الملاك قاصر وأن الملاك مختص لذاك الجاهل بالطريق القياسي لا العالم بالطريق القياسي، هذا أولا. وثانيا أن هناك فائدة حتى لهذا الإنسان لهذا الإنسان الذي هو يعلم، فإنه عندما يجعل جعله مقيدا، يعني موضوع جعل مجعوله يجعله مقيدا بأن لا يلزم، بأن لا يكون المكلف له قطع عن طريق قياسي، هذا له فائدة حتى لهذا المكلف في مقام المحركية، وذلك لأن هذا سوف يؤدي إلى أن المكلف لا يذهب لتحصيل العلم بحكمه بأحكامه ومجعولات المولى في حقه عن طريق القياس، لأنه يعلم مسبقا بأن القياس قبل حصول القياس، يعلم بأن القياس حتى لو أوجد له العلم أمكن أن يوجد له العلم مجعول المولى ليس فعليا في ذلك المولد، حيث أنه بوصول هذا القيد المأخوذ في موضوع المجعول للمكلفين سوف يعلم المكلف أن هذا الطريق لتحصيل العلم حتى لو سلكه فالمولى أخذ عدمه موضوعا في موضوع المجعول، حينئذ هذا يؤدي إلى أن المكلف لا يحصل له علم بفعلية المجعول، ففائدة التقييد امتناع وجود المانع لا امتناع المانعية، وفرق بين الأمرين، المانع سوف لا يتحقق، لا أن المانع يتحقق والمانعية لا تتحقق، يعني لا تصل، يستحيل أن تصل إلى المكلف، المانع سوف لا يتحقق لأن هذا سوف يجعل المكلف يعلم، حينما يعلم بجعل المولى سوف يعلم أنه طريق القياس حتى لو فرض من الأول، سوف يعلم أنه حتى لو فرض محالا أمكن تحصيل العلم به من خلاله، لكنه المجعول ليس فعليا فيه. ومثل هذا الإنسان الذي يعلم بهذا الجعل يستحيل أن يحصل من خلال القياس له علم، سوف يعلم دائما أنه في موارد القياس لا حكم فعلية في حقه، إذن فيمتنع حصول العلم بالحكم الفعلي من القياس، لا أنه يحصل له العلم الفعلي بالقياس بالحكم الفعلي بالقياس ولا يصل إليه المانعية، وهذا من الفوائد المهمة للجعل، أن الجعل والتقييد حتى لو كانت المانعية مجعولة استقلالا للمولى، من فوائد الجعل المانعية إثناء المانع خارجا، فالمولى كأنه ابتداء يصل إلى غرضه بنفس جعله وهو إثناء المانع خارجا، وهذا من أعلى مراتب وصول المولى إلى غرضه، لأنه يؤدي إلى أن لا يتحقق المانع حينئذ، بأن لا يحصل حينئذ للمكلفين الذين علموا بهذا الجعل لا يحصل في حقهم علم من القياس اصلا، لانهم عالمون بعدم وجود حكم فعلي لموارد الادله العقليه، وهذه فائده مهمه في مرحله التحريك وفي مرحله الامتثال للمكلفين، فيكون من بركات هذا الجعل امتناع المانع لا امتناع المانعيه او امتناع وصول المانعيه، وفرق بين امتناع المانع وبين امتناع المانعيه، والمانعية التي تؤدي إلى امتناع تحقق المانع في حق المكلف هذه بركة عظيمة للجعل، لأن المولى يريد بجعل المانعية لا يتحقق المانع في الواقع في الخارج، وهذا يتحقق ويحصل بهذا الجعل، إذن فلا يكون لغوية في هذا الجعل حتى بلحاظ عالم الامتثال والتحرك، والمكلفون سوف يعلمون منذ البداية أنه بالقياس لا يمكن تحصيل الحروب، لأنهم يعلمون أن في مول القياس لا حكم فعلية في حقهم، ومن هنا لا يكون القياس موجبا لحصول العلم له، الشخص الذي لا يعلم بهذا الجعل ذاك الذي يقع في وهم القياس ويقع في خطأ القياس ويحصل له الجهل المركب بالأحكام الفعلية للقياس، وبهذا ينتفع المولى أن يدفع المولى حينئذ المكلفون إلى أن يطرق أبواب العلم الصحيح الذي يكون من خلال أئمة الأنبياء وهذا البيان أيضا غير تام، فالصحيح أخذ عدم العلم الخاص سواء أريد به عدم العلم بالجعل أو أريد به عدم العلم بالمجعول الفعلي، أخذ عدم العلم الخاص الخاص في موضوع فعلية الحكم لا يكون فيه محظورون. فما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من إمكان تطوير أو إرجاع كلام الأخباريين في بحث الدليل العقلي إلى القطع الموضوعي، يعني إلى أخذ العلم مانعا، العلم الخاص من القياس والأدلة العقلية مانعا، إذا تم يعني دليله هناك إثباتا، هذا إذا تم كلام معقول وأمر ممكن، ولا نحتاج في حينئذ إلى متمم الجعل ومسلكي المرزا. ولهذا المرزا هنا بتوهم المان الاستحالة حاول أن يتشبه بمسلك متمم الجعل في بحث الدليل العقلي لتصحيح كلام الشيخ الأنصاري وتوجيه كلام الشيخ الأنصاري، تمسك بمتمم الجعل، لا نحتاج إلى أن نتمسك بمتمم الجعل، لأنه يمكن أخذ عدم العلم، يمكن أخذ العلم الخاص مانعا، سواء أريد بالعلم بالجعل أو أريد بالعلم بالمجعول الفعلي، العلم الخاص من المنشأ الخاص يمكن أخذه مانعا في نفس الجعل الأول، في نفس المجعول الأول بالجعل الأول، بلا حاجة إلى تعدد الجعل، حتى لو قبلنا كبرى مسلك متمم الجعل الذي تقدم في سبق إبطاله أيضا. إذن فهنا وقع خرط في الواقع بين كلمات الأعلام، بين أخذ العلم شرطا وأخذ العلم مانعا، لا ينبغي أن يقاس الثاني بالأول. وبهذا ينتهي البحث عن هذه المسألة، قد ندخل في مسألة أخرى وهو من امتثال الإجبار إن شاء الله. المشهور بين العلماء والأصوليون أنه تجري بأن المحذور من الجريان إنما هو خصوص المخالفة العملية، ولا يلزم في مثل هذه الموارد مخالفة عملية. بعض الأعلام وليس بذلك يسير الشامخي قدس سره أستاذ المرزا النائمي، بعضهم ادعى أنه يلزم من ذلك أيضا المحظور، فالأصول العملية في تمام الأطراف لا تجري، سواء كان العلم الإجمالي يلزم من جريان الأصول في تمام أطرافه مخالفة عملية أو لا يلزم، لأنه في المورد الذي لا يلزم مخالفة عملية يلزم مخالفة التزامية، والمخالفة الالتزامية مانعة أيضا عن جريان الأصول في تمام الأطراف. إذن فموضوع هذه المسألة هي أن المخالفة الالتزامية هل تكون كالمخالفة العملية مانعة عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي، كما كانت المخالفة العملية مانعة، أو لا تكون المخالفة الالتزامية لا تكون كالمخالفة العملية. ومن هنا انفتح البحث عن وجوب الالتزام أساساً، وعن كون المخالفة الالتزامية مانعة على تقدير وجوب الالتزام أو ليست مانعة. وهذا البحث موضعه الطبيعي ما بعد مباحث المنجزية العلم الإجمالي، لكن في الكفاية قدمه باعتبار أنه يمهد مقدمات لإخراج الحالات التي مثلا من الواضح حكمها، لكي يركز الحديث في بحث منجزية العلم الإجمالي على مسألة المخالفة القطعية، وجوبها حرمتها مثلا وجوب الموافقة لها. وإلا فالموضع المناسب لهذا البحث هو أنه أولا يبحث عن العلم الإجمالي ومنجزيته ومحظور المخالفة العملية، ثم يبحث بعد ذلك في المورد الذي ليس فيه محظور المخالفة العملية، يبحث عن أن المخالفة الالتزامية هل تشكل محظورا، هل الالتزام واجب على تقدير الوجود، هل يكون جريان الأصول في تمام الأطراف موجبة للمخالفة الالتزامية وهذا مانع كالمخالفة العملية أو ليس بمانع. إلا أن الأصحاب حيث أنه قدموا هذا البحث لا بد أن نقدم أيضا هذا البحث. فهنا يبحث في أن المخالفة الالتزامية هل تكون مانعة عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي الذي لا يلزم من جريان الأصول في تمام أطرافه مخالفة قطعية عملية، كما في الدوران بين المحظورين مع العلم الإجمالي بوجود تكليف إما الحرمة وإما الوجود، أو موارد جريان الاستصحابين المثبتين للتكليف مع العلم إجمالا بوجود طهارة في البين، مثلا الاستصحابين النجاسة في الإناءين اللذين يعلم لطهارة أحدهما، جريان الاستصحابين في الطرفين لا يلزم منه مخالفة، بل بالعكس يلزم منه الاحتياط في كلا الطرفين، لكن حيث يعلم بأن أحدهما طاهر قد يقال حينئذ هذا يلزم منه المخالفة الالتزامية، المخالفة الالتزامية أيضا كالمخالفة العملية مانعة عن جريان الأصول. ففي المورد الذي لا يوجد محظور المخالفة العملية يبحث عن هذا المحظور، هل يكون مانعا عن جريان الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي أو لا يكون مانعا. وبهذا يظهر ثمرة هذا البحث أيضا، كما أنه ظهر موضوعه ظهر ثمرته، وهو أنه لو قيل بأن الالتزام واجب والمخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية، إذن تتساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، حتى إذا لم يلزم من جريانها في تمام الأطراف مخالفة قطعية عملية. وتفصيل البحث في هذا الموضوع يكون ضمن أمورين. الأمر الأول في أنه ثبوتا هل يعقل وجوب الالتزام أو لا يعقل وجوب الالتزام، هذا الذي طرحه هذا المحقق، أن يكون هناك تكليف آخر وجوب آخر غير العمل نسميه بوجوب الالتزام، ويكون غير العلم غير نفس العلم، تارة يراد بالالتزام العلم، والمفروض أنه في موارد العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي، وأخرى يراد شيء زائد على العلم يسمى بالالتزام، هل هذا معقول أو أصلا غير معقول؟ فإنه ادعى بعض الأعلام بأن هذا البحث لا موضوع له، لأنه لا معنى لإيجاب الالتزام في موارد الكشف واليقين والعلم إلا بأن يرجع إلى الإظهار، إلى باب وجوب الإظهار أو حرمة الكذب، أن يظهر ما هو خلاف الواقع، وإلا لا يوجد شيء، لا يوجد أمر آخر وراء العلم والتصديق الذي هو أمر نفسي نفساني، وإظهار هذا التصديق وإبرازه والذي هو فعل من أفعال المكلف، وما يسمونه بعقد القلب والالتزام لا يرجع إلا إلى مرتبة من مراتب اليقين ودرجة من درجات التصديق واليقين، درجات اليقين والتصديق كأصل اليقين ليس فعلا وليس أمرا اختياريا بنفسه، نعم مقدماته قد تكون اختيارية، لكن هو ليس فعلا من الأفعال الاختيارية، ولكي يكون متعلقا للوجود، نعم وجوب تعليم الأحكام الشرعية ذات شيء آخر خارج عن هذا البحث، إذن فشيء آخر وفعل آخر غير العمل يسمى بالالتزام ليس موجودا أصلا ومحقولا لكي يبحث عن وجوبه وعدم وجوده، نعم يوجد فعل آخر اسمه الإظهار الكيف والصدق، يحرم على المكلف أن يظهر خلاف ما يعتقد به، مثلا خلاف الواقع أو خلاف الواقع، هذا يرجع إلى باب حرمة الكيف والصدق مثلا في الكلام، أما يكون شيء آخر اسمه الالتزام بما علم به مثلا المكلف، هذا أمر لا نتصوره ولا نتعقل، هذا الإشكال الذي أشكله بعض الأعلام غير وارد لوضوح أن هناك مقولتان في عالم النفس. مقولة الانفعال الذي هو مثلا العين والحب والبغض، هذه الصفات النفسانية والأعراض النفسانية التي هي تشبه الأعراض الخارجية من حيث أن النفس تتصف بها وتنفعل بحالاتها من الشوق والكراهة والحب والبغض والعلم والجهل ونحو ذلك. ويوجد شيء آخر وراء ذلك من مقولة الفعل، وهو فعل النفس الذي يعبر، قد يعبر عنه بعهد القلب، قد يعبر عنه بالالتزام، وقد يعبر عنه بالبناء، البناء القلبي والبناء النفسي، وقد يعبر عنه بالقصد مثلا ونحو ذلك من التعابير المختلفة. وهذا بابه غير باب العلم، بابه باب فعل النفس كما يشهد بذلك الوجدان وينبه إلى ذلك بعض الأحكام الشرعية. فإن من جملة الأحكام الشرعية التي لا يشك فيها أحد حرمة التشريع. حرمة التشريع ماذا يعني؟ طبعا لا يعني بحرمة التشريع أن يعلم الإنسان شيئا على خلاف الواقع، فإن العلم ليس أمرا اختياريا، ثم لو علم به ثم علم به ماذا يصنع، لماذا يكون حرمة التشريع لا يرجع إلى باب حرمة العلم، كما أنه لا يرجع إلى باب حرمة الإظهار بمعنى حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب شيء وحرمة التشريع حرمة أخرى. أحد الله الفقهاء كلان يميزون، عموما يميزون بين حرمة الكذب وحرمة التشريع الذي يترتب عليه آثار عملية كثيرة في الفقه، من بطلان العمل مثلا العبادي بالتشريع ونحو ذلك من الأمور. مع أن حرمة الكذب لا ينبغي أن يوجب بطلان العمل، معصية من المعاصي الأخرى التي يرتكبها من قبيل النظر إلى الأجنبية في حين العمل في حين العبادة. حرمة التشريع كيف نفسره؟ لابد أن نفسر حرمة التشريع كما يفسره بالالتزام والبناء على أن هذا مثلا واجبون أو جزءون من العمل، مع أنه ليس كذلك، أو على الأقل المكلف جاهل به، أن يكون جاهلا بذلك ولا يعلم بأن هذا يكون واجبا عند الشارع وضمن الشريعة، يكون الالتزام به ولو كان مطابقا للواقع تشريعا محرما. إذن فهناك شيء آخر وراء العلم يسمى بالتشريع والالتزام والبناء، وهي من مقولة الأفعال، أفعال النفس. وقد وقع هذا في الأحكام الشرعية، فإنكار وجود واسطة بين العلم والإظهار، هذا الإنكار خلاف الوجدان وخلاف ما هو واقع في الفقه أيضا. إذن فالمراد بالالتزام عبارة عن هذا الفعل النفساني المسمى بعقد القلب أو الالتزام أو البناء، والذي هو له عالم ثبوت قبل إظهاره، له ثبوت، فإن التشريع لا يتوقف على أن يظهره هذا المشرع، حتى لو دان بينه وبين نفسه بما ليس من الدين هذا تشريع، ولو لم يبرزه دان به ثبوتان وهذا تشريع. توجد روايات أيضا بذلك، من دان بشيء من هذا القبيل، والتعبير هي بدانة لا أنه أبرز وأظهر، يمكن حمله مثلا على حرمة الكذب وذلك. إذن فهناك شيء آخر وراء الأمرين، وراء العلم وراء الإبراز، وهو ليس من مقولة العلم وليس من مقولة الانفعال أو العرض والمعروف، وإنما من مقولة الأفعال، وهذه أفعال الجوانح بقبال أفعال الجوارح، نظير الأمور الإنشائية، نظير الأمور الإنشائية، نظير التعهدات، التعهدات الموجودة لدى الإنسان والقرارات العقلائية الموجودة لدى العقلاء، فإن الالتزامات المعاملية، فلن يقال في باب البيع أنه التزام بتمليك الشيء للطرف المقابل بعوض هذا الالتزام ليس علما. واضح أنه في مقام الإنشاء لا يوجد علم، يراد إيجاد شيء ولا يراد الحكاية والإخبار والعلم. هذا مقولته من تلك المقولة يحصل الحقيقة. مقولة القرارات والبناءات والالتزامات وهي أمور اعتبارية، أمور تعهدية بحسب الحقيقة، والتعهد فعله وليس علما، وليس أيضا عبارة عن الإظهار. الإظهار إظهار للتعهد، إبراز للتعهد. إذن فهناك شيء اسمه الالتزام الذي يجعل المخالفة الالتزامية محذورا عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي. ينظر إلى هذا الشيء يقول أنه كما يجب موافقة الأحكام الشرعية عملا يجب الالتزام بها والتعهد بها والبناء عليها، وحينئذ البناء العملي يختل من جريان الأصول في تمام الأطراف، حيث أنه يكون حينئذ نافيا للحكم الواقعي مثلا، ويكون خلاف ذلك الحكم الواقعي الذي يجب الالتزام به كما يجب العمل به يجب الالتزام به. حينئذ لو فرضت المخالفة العملية غير ممكنة، المخالفة الالتزامية ممكنة حينئذ، المخالفة الالتزامية محذور مستقل يمنع عن جريان الأصول في تمام الأطراف العلم الإجمالي. ففي الأمر الأول نثبت أنه هذا البحث أساسا معقول، ليس بحثا لا موضوع له، باعتبار أن الوجوب الالتزام غير معقول في نفسه إلا بأن يرجع إلى حرمة الكذب ونحو ذلك الذي هو خارج عن هذا البحث. الأمر الثاني في أن وجوب الالتزام لو فرض ثبوته، قيام الدليل مثلا عليه، على وجود الالتزام بالأحكام الشرعية، كيف يتصور مانعيته عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي؟ فإن تصوير كيفية مانعية وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي، يمكن هذه الكيفية وتصوير هذه المانعية يمكن بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن وجوب الالتزام إذا ثبت بالأحكام الشرعية حينئذ لا يعقل أن يجري الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم منه مخالفة عملية، لأن المفروض يجب الالتزام بالأحكام الشرعية، وحينئذ جريان الأصول يثبت أحكاما شرعية في موردها، والواقع المعلوم بالإجمال أيضا حكم شرعي معلوم بالإجمال، فيلزم الالتزام بالحكمين المتناقضين أو المتضادين، لأن الأصول الجارية في تمام الأطراف كالاستصحابين مثلا يثبت النجاسة، استصحابين النجاسة في الطرفين يثبت نجاسة كلا الطرفين، فلا بد من الالتزام بنجاسة كلا الطرفين، والمفروض العلم إجمالا بطهارة أحدهما أيضا، فلا بد من الالتزام بطهارة أحدهما، وهذا معناه الوقوع في الالتزام بالنقيضين، الوقوع في الالتزام بأمرين متناقضين، والالتزام بأمرين متناقضين الالتزام بنجاسة كليهما وطهارة أحدهما لا يمكن، إما لا يمكن عقلا أو إذا قيل بإمكانه كما هو كذلك ممكن، أننا قلنا أن الالتزام بمقولة الاعتبار والتعهد، لكن غير ممكن عقلائيا، يعني العاقل لا يلتزم بالنقيضين وبالضدين في شيء واحد، لا يلتزم به العقل، لأن هذا الالتزام وإن كان فعلا لكن ليس فعلا لغوا بذاك المعنى، فعل معقول عقلائي لا بد أن يكون فعلا معقولا، فيلتزم بالنقيضين، الالتزام بالنقيضين كالتعهد بالنقيضين كإنشاء الأمرين المتناقضين، كيف أنه ليس عقلائيا؟ العاقل بما هو عاقل لا يصنعه، فلا يكون عقلائيا وإن فرض إمكانه وعدم استحالته عقلا، لكنه يكون ممتنعا عقلائيا، وهذا يكفي في أن يشكل محظورا في أدلة الأصول العملية وأن تشمل تمام الأطراف، فإنه المحظور العقلائي كالمحظور العقلي مانع على الإطلاق في أدلة الأصول في أدلة الأحكام الشرعية، فلا ينعقد إطلاق حينئذ في أدلة الأصول العملية لكل أطراف العلم الإجمالي، حتى إذا لم يلزم منه مخالفة عملية للزوم المخالفة الالتزامية التي قلنا أنها غير معقولة حينئذ عقلائيا. لا، نفس الالتزامين غير عقلائي، نفس أن يلتزم العاقل بأن هذا واجب وليس بواجب، بغض النظر عن مقام العمل، هو مباح وليس بمباح، الإباحة ليس فيه عمل، ليس فيه اقتضاء عمل. الالتزامان غير عقلائيين من قبيل أن يلتزم ويتعهد أن يكون هذا ملكا لزيد وأن لا يكون ملكا لزيد، هل يمكن أن يصدر من العقلاء تعهدان وقراران عقلائيان متضادان؟ لا يمكن. العاقل وهو عاقل لا يلتزم التزاما متناقضا. نعم، لقلقت التزام يمكن، إلا أنه الكلام في الالتزام العقلائي، لو كان الالتزام واجبا فالواجب والالتزام العقلائي، يعني هذا الذي يكون نظيره في باب المعاملات، في باب التعهدات، في باب القرارات العقلائية الأخرى، ذاك هو الذي يكون واجبا، وهذا في النقيضين لا يمكن، أو في الضدين لا يمكن أن يكون، يعني لا تكون عقلائية. إذن فيكون المانعية والمحظور في جريان المحظور من ناحية الالتزام في جريان الأصول في تمام الأطراف، المانعية تكون بهذا البيان، ببيان أنه يلزم بناء على وجوب الالتزام، يلزم الالتزام بالمتناقضين أو المتضادين، والالتزام والمتناقضين أمر حتى لو فرض إمكانه عقلا غير عرفيا غير عقلائيا غير مقبول عقلائيا، وهذا يشكل محظورا عقلائيا لا محالة عن شمول أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي الذي ليس فيه محظور المخالفة العملية لكن فيه مسألة الالتزام. فمن هذه الناحية تثبت المانعية عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي. هذا تقريب، هذا التقريب جوابه واضح، جوابه أنه بناء على أن مؤدى الأصول العملية الحكم الشرعي في موارد الأصول العملية ليس حكما شرعيا واقعيا، وإنما هو حكم شرعي ظاهري، فعلى القول بوجوب الالتزام بالأحكام الشرعية يجب الالتزام بكل حكم شرعي على واقعه لا على خلاف واقعه، وحينئذ المفروض أن الحكم الشرعي الظاهري حكم شرعي قابل للاجتماع مع الحكم الواقعي، وإلا لزم الإشكال في أصل الجمع، كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الظاهري بحسب الفرد سنخ حكم يمكن أن يجتمع في مورده مع الحكم الواقعي من دون أي منافات بينهما، يعني حكمان قابلان للاجتماع في مورد واحد، فإذا كان قابلين للاجتماع في مورد واحد يعني لم يكن ليس بينهما تناقض ولا تضاد، إذن فالالتزام بهما معا لا يكون حينئذ فيه التزام بالنقيضين، بل التزام بحكمين متآلفين يمكن أن متآخين يمكن أن يجتمعا في مورد واحد، إذن فهذا المحذور لا يلزم إلا إذا كان جريان الأصول بمعنى إثبات الحكم الواقعي في ذلك المورد، الذي هو عبارة أخرى عن القول بالتصويب مثلا، بناء على التصويب والسببية نعم يلزم ذلك، إلا أن هذا في نفسه محاله، فإن التصويب والسببية في نفسه يؤدي إلى اجتماع الضدين، فإن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري المصيب للواقع الذي يكون فيه إرادة وكراهة واقعيتين كما قلنا في نفسه يكون محالا، فالحكم الظاهري يعني جريان الأصول في تمام الأطراف يثبت فيها حكما ظاهريا ليس مضادا مع الحكم الواقعي، فيكون الالتزام به في تمام الأطراف مع الالتزام بالواقع في بعض الأطراف تعيناً أو إجمالاً ليس فيه من الالتزام بالتناقض والتضاد بل من الالتزام بالأمرين المتوافقين. لا فرق حتى في الأصول المحرزة، فإنه في الأصول المحرزة أيضاً الحكم الظاهري في مورد الأصل المحرز حكم ظاهري ليس حكم واقعياً، هذا لسان فقط، أن لسانه لسان الإحراز. وإلا قلنا فيما سبق واقع الأحكام الظاهرية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع لا يفرق فيه بين الإمارة والأصل المحرز والأصل غير المحرز، كله نقطة الجمع في بين الحكم الظاهري والواقع نقطة واحدة. البيان الثاني للمانعية للمحذور، محذور المخالفة الالتزامية، أن يقال بأن الالتزام بالحكم الواقعي وإن كان لا يناقض ولو عقلائيا حتى عقلائيا مع الالتزام بالحكمين الظاهريين لعدم التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فيمكن الالتزام بها جميعا، إلا أن الالتزام بالحكم الواقعي ينافي الجري العملي على طبق الحكمين الظاهريين في الطرفين يعني في تمام الأطراف. أليس هذا الذي يجري الاستصحاب للنجاسة مثلا في كلا الإناءين سوف يرتب على ذلك العمل، لأن الأصل إنما يجري من أجل العمل والوظيفة العملية، فسوف يكون المكلف عملا ملتزما عملا مؤديا لما تقتضيه الأصول في تمام الأطراف، فيكون عملا ملتزما بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة. حينئذ يقال العلم الإجمالي بالواقع ويستتبع وجوب الالتزام بذات الحكم الواقعي وهو الطهارة الواقعية المعلومة بالإجمال، أن يلتزم هذا المكلف بالطهارة الواقعية لأحد الإناءين، هذا الالتزام مع أنه عملا لا بد أن يجتنب هذا الإناء ويجتنب ذاك الإناء، هذا الالتزام لا يجتمع مع الالتزامين العمليين، أقول مع الموقفين العمليين، ليس التزاما موقف عملي، الالتزام بأن أحدهما يكون طاهرا مع أنه عملا لا بد أن يجتنب لا يرتكب هذا الطرف ولا يرتكب ذاك الطرف، ذاك الالتزام مع هذا العمل لا يجتمعان ولو عقلائيا، ذاك الالتزام مع هذا العمل يكون كأنه مثلا لغو، كأن ذاك الالتزام أمر لاغو ولا فائدة فيه، لأنه عملا لا بد أن يجتنب عن هذا ولا بد أن يجتنب عن ذلك، يعني لا بد أن يرتب آثار النجاسة هنا ويرتب آثار النجاسة هناك، ففي كلا الإناءين معا لا بد أن يرتب آثار النجاسة. أي معنى حينئذ إذا كان موقفه العملي هذا، أي معنى لوجوب الالتزام لالتزامه بأن أحدهما يكون مثلا طاهرا واقعا أي لا يجب الاجتناب عنه، ولا يكون التزاما منافيا حينئذ مع الموقفين العمليين في موردي الأصول العملية الجارية في تمام الأطراف. هذا المحذور أيضا غير تام، لأنه يمكن أن يجاب عليه أولا بأن هذا الالتزام حيث أنه متعلقه عبارة عن الحكم المعلوم بالإجمال، فالعقلاء يميزون بين الأمرين، يقولون أنه يمكن الالتزام بأن أحدهما المعلوم في الواقع المعين في الواقع وغير المعين بالفعل عند هذا الإنسان المكلف، أحدهما يكون طاهرا لكن مع ذلك كل منهما بخصوصه يجب الاجتناب عنه. العقلاء يميزون بين الحيثيتين، يرون أنه يمكن ويكون معقولا وعقلائيا أيضا وغير ليس لغوا أن يلتزم هذا المكلف بوجوب بطهارة أحدهما على إجماله، لأن ما هو معلوم من الحكم الواقعي إنما هو طهارة أحدهما لا طهارة كليهما، طهارة أحدهما يكون معلوما حينئذ يلتزم بطهارة أحدهما على الإجمال، لأن المقدار المعلوم هو هذا المقدار، فيكون الالتزام أيضا بهذا المقدار. وهذا لا ينافي مع أن يكون الموقف العملي في كل من العنوانين بالتفصيل وجوب الاجتناب. فالالتزام الإجمالي مع الموقفين العمليين التفصيليين في الطرفين يمكن اجتماعهما، يعني معقول عرفا وعقلائيا، فيقول أنا ألتزم بأن أحدهما على إجماله يكون طاهرا وحلالا، لكن مع ذلك للاشتباه في كل من الطرفين بخصوصه يجب أن أجتنب عملا، يجب أن أجتنب عن هذا ويجب أن أجتنب عن ذلك. بين هذين الأمرين يكون حسب الحقيقة يعني هذا الالتزام لا يكون منافيا لا عقلا ولا عقلائيا مع الموقفين العمليين التفصيليين، بل يمكن أن يقال أنه أساسا لا منافاة بين الالتزام والعمل حتى إذا كان معا تفصيليين، حتى إذا كان معا تفصيليين لا منافاة بين العمل والالتزام لو كان هناك أثر يترتب على الالتزام. إذا كان هناك أثر يترتب على ذاك الالتزام، ذاك التزام وهذا عمل، هذا ترك، وذاك ترك الارتكاب العمل، يعني ترك فعل الجوارح، وذاك التزام وفعل آخر من أفعال الجوارح. لو فرض ترتب أثر عليه على نفس الالتزام أيضا عقلائيا يكون معقولا أن يجتمع ذاك الالتزام مع هذين الموقفين العمليين. فكلا هذين التقريبين لا يمكن أن يشكل مانعا بحسب الحقيقة عن جريان الأصول في تمام الأطراف. المهم هو التقريب الثالث للمانعية بأن يقال أن العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريان الأصول في الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية العملية ولحاظ الارتكاب، يلزم مخالفة عملية، يلزم مخالفة عملية بلحاظ تكليف آخر لا بلحاظ ذلك التكليف. حاصل التقريب الثاني الثالث لزوم المخالفة العملية كنفس المخالفة العملية بلحاظ التكليف الجوارحي، أليس بلحاظ التكليف الجوارحي جريان الأصول في تمام الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية لعمل لتكليف بعمل هو عمل الجوارح وهو الشرب مثلا، لو كان يجري في كلا طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة إصالة الطهارة يلزم منه جواز شرب هذا الإناء وجواز شرب ذاك الإناء، وأحد الشربين مخالفة عملية قطعية. وكذلك هنا جريان استصحابي النجاسة هنا يلزم منهما من جريانهما مخالفة عملية كتلك المخالفة العملية، لكن هذه المخالفة العملية مخالفة عملية لفعل الجوانح لا لفعل الجوارح، وكون الفعل فعل النفس لا فعل اليد أو فعل الفم هذا لا يغير من حقيقة قبح الترخيص في المعصية وقبح الترخيص في المخالفة. المخالفة سواء كانت بفعل اليد أو بفعل الرجل أو بفعل البصر أو بفعل بأي فعل من أفعال الجوارح أو الجوارح، المخالفة العملية معصية على كل حال، والترخيص فيها قبيح عقلا مانع عن جريان الأصول الموجب المؤدية إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فيدعي مثلا السيد الفشاركي مثلا نفترض يدعي أنه يلزم في تمام موارد العلم الإجمالي مخالفة عملية قطعية، غادر العمل في موارد علم بالنجاسة وجريان الاستصالة الطهارة في الطرفين، هناك عملان هناك سوف يكون يؤدي جريان الأصول الترخيصية في الأطراف إلى المخالفة، يعني هناك مخالفتان هناك. بينما في موارد عدم لزوم الترخيص في المخالفة العملية من ناحية الجوارح يوجد مخالفة واحدة عملية لا مخالفة، وذلك لأنه بجريان الأصول وهو استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا سوف ننفي وجود النجس الشرعي في كل من الإناءين، نقول وجود الطاهر الشرعي في كل من الإناءين، نقول هذا ليس بطاهر وهو نجس وذاك ليس بطاهر وهو نجس، وحينئذ بنفي الطهارة في الطرفين ننفي ما هو موضوع لوجوب الالتزام، لأن وجوب الالتزام موضوعه الحكم الشرعي ليس موضوعه الحكم الوهمي، إنما الحكم الشرعي الذي له موضوع في الخارج. ونحن بإجراء الاستصحاب ننفي ما هو موضوع لوجوب الالتزام، فإنما هو موضوع وجوب الالتزام عبارة عن الواجب الشرعي والحرام الشرعي والمباح الشرعي والطاهر الشرعي والنجس الشرعي. وقد أثبتنا أن كلا الإناءين نجس، يعني ليس شيء منهما طاهرا، هذا نجس وذاك نجس، نفينا طهارة هذا الإناء ونفينا طهارة ذاك الإناء، إذن فقد نفينا الطهارة منهما معا، وبنفي الطهارة منهما معا إذن رفعنا ما هو موضوع للالتزام، فإن الالتزام على القول بوجوبه موضوعه عبارة عن ما هو الحكم الشرعي. افرضوا الحكم الشرعي بقيد الوصول، الحكم الشرعي جزء الموضوع على كل حال، وإن كان الوصول جزء آخر للموضوع، فالحكم الشرعي جزء الموضوع، فبنفيه نفينا بحسب الحقيقة ما هو موضوع لوجوب الالتزام، مع أنه يعلم بأن هذا الموضوع موجود في أحدهما. إذن يكون من آثار استصحاب النجاسة في البين، أولا يكون من آثار جريان الاستصحابين عدم جواز شرب هذا الإناء وعدم جواز شرب ذا، وثانيا نفي وجوب الالتزام بطهارة في البين هنا، لأنه ينفي وجوب الالتزام بطهارة هذا وينفي وجوب الالتزام بطهارة ذا، ينفي موضوعه بحسب ولو تعبده. إذن فينفي أن يجب وجوب الالتزام بطهارة هذا الإناء وينفي وجوب الالتزام بطهارة الإناء الثاني، وبذلك يجوز للمكلف أن لا يلتزم لا بطهارة هذا ولا بطهارة، يترك الالتزام بهما، وهذا ترخيص بالمخالفة القطعية، لأننا نعلم أن أحدهما طاهر والالتزام بطهارة أحدهما يكون واجبا، فيكون قد تركنا كلا الالتزامين كما كلا الالتزامين للطهارة في الطرفين، ونحن نعلم بأن أحد الالتزامين يكون واجبا، إذن فيكون مخالفة قطعية لتكليف متعلق بفعل الالتزام، تركنا التزامين نعلم بأن أحدهما واجب، إذن بهذا نكون قد وقعنا في المخالفة القطعية العملية لواجب غادر، هذا الواجب متعلقه الالتزام، سواء كان متعلق الواجب بالالتزام أو كان متعلق التكليف فعل الجوارح من هذه الناحية لا فرق، المخالفة المخالفة للتكليف المعلوم وللتكليف الواجب الشرعي أو الحرام الشرعي، ارتكاب الحرام الشرعي عصيان، سواء كان هذا الحرام من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوانح، من أفعال هذه الجارحة من أفعال تلك الجارحة من الجوارح، المخالفة القطعية باعتبار كونها عصيانا تكون مثلا ممتنعة أو قبيحة عقلا، والعصيان لا يفرق في أن يكون العصيان في فعل الجانح أو في فعل في مخالفة ترجع إلى تكاليف متعلقة بأفعال الجوانح أو بأفعال الجوارح. إذن فيلزم نفس المحذور الذي يلزم في سائر الموارد هنا أيضا يلزم، فموارد العلم الإجمالي دائما فيه مخالفة عملية. غاية الآن في مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين وإصالة الطهارة في الطرفين توجد مخالفتان عمليتان لو جرت الأصول في تمام الأطراف، مخالفة أولى عملية بلحاظ فعل الجوارح وهو جواز شرب هذا وشرب ذاك، وهذا ترخيص في مخالفة عملية جارحية، نعلم أن أحد الشربين يكون حراما لشرب المخالفة. ومخالفة أخرى هناك أننا سوف نلتزم بطهارة هذا وبطهارة ذاك، ولا نلتزم لا بالنجاسة هذا ولا بالنجاسة ذاك، ونعلم أن أحدهما نجس لا بد من الالتزام بنجاسته، وهذه مخالفة قطعية عملية أخرى بلحاظ فعل الجوارح. ففي سائر الموارد التي لا إشكال في عدم جريان الأصول في تمام الأطراف عند الأصوليين توجد مخالفتان عمليتان، في هذا المورد وهو استصحاب النجاسة وموارد الدوران بين المحذورين المخالفة العملية الجارحية لا يمكن، لكن المخالفة العملية الجانحية يمكن تتحقق، لأنه بهذا ننفي وجوب الالتزام بطهارة فنترك كلا الالتزامين، وترك كلا الالتزامين يعلم بأن أحد في مخالفة قطعية، لأنه أحدهما كان يريده المولى يقينا، لأن أحد الإناءين نجس واقعا طاهر واقعا بحسب الفرق، فقد ترك قطعا أحد الواجبين، ترك ذاك الواجب لأنه ترك كلا الالتزامين وهو يعلم أن أحدهما واجب. يكون نظير ما إذا علمنا بأنه إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر، وتركنا كليهما، ألسنا نعلم تكون مخالفة قطعية عملية؟ مخالفة قطعية عملية، لأنه يعلم أن أحد الصلاتين واجب على كل حال عليه وقد تركهما معا. هنا أيضا يعلم أن أحد الالتزامين واجب عليه وقد تركهما معا. مخالفة عملية قطعية، غاية الأمر العمل، موضوعه العمل الذي مكلف به متعلق التكليف، فعل الجوانح متعلق التكليف، أي شيء كان هنا جزية العلم الإجمالي، أو قولوا حرمة المخالفة القطعية العملية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية العملية، ميزانه قبح الترخيص في العصيان. أما العصيان بماذا يكون؟ طبعا لا دخل له في البحث الأصولي، أي شيء كان هذا العصيان. هذا التقريب الثالث حينئذ يكون أمتن من التقريبين السابقين، ولا بد أن يكون هذا التقريب هو مقصود من يريد أن يجعل المخالفة الالتزامية مانعة عن جريان الأصول في تمام الأطراف، فلا بد من ملاحظة هذا التقريب، أن هذا التقريب يتم أو لا يتم على تقدير القول بوجوب الالتزام، يتم أو لا يتم هذا التقريب. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور الذي نبحث فيه عن أن هذا التقريب للمانعية، لمانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الأصول في تمام الأطراف، لكونها مخالفة عملية قطعية، وإن كان العمل فعل الجوانح لا فعل الجوارح، هذه المانعية هل تكون صحيحة على تقدير القول بوجوب الالتزام؟ تكون هذه المانعية صحيحة أم لا؟ وهذا هو الأمر الثالث الذي لا بد أن نفهمه.